الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. وبعد، فنكمل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وحديثنا بإذن الله عز وجل في هذا اليوم سيكون عن الناسخ والمنسوخ. ومبحث النسخ في مقدمته نبحث حقيقة النسخ. حقيقة النسخ تبحث من جهتين: الجهة الأولى، هل النسخ رفع للحكم فقط، أو أن النسخ يدخل فيه ما هو أعم من ذلك؟ فإن منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين إطلاق اسم النسخ على التخصيص والتقييد ونحو ذلك، بينما استقر اصطلاح المتأخرين على قصر اسم النسخ على رفع الحكم، على رفع الحكم. وسننظر هنا على أي المنهجين ذهب الإمام الشافعي. كما أن حقيقة النسخ تبحث من جهة هل هي رفع للحكم، أو أنها بيان لمدة العبادة. والجمهور يقصرون أو يرون أن النسخ رفع حكم ثابت بخطاب متقدم بواسطة خطاب متراك عنه، وبالتالي هم يخالفون منهج الحنفية. ومن هنا نرى أن الحنفية توسعوا في اسم النسخ. ويترتب على ذلك مسائل في تطبيقات فقهية، تكون تلك التطبيقات قد وجدت فيها شروط البيان من التخصيص ونحوه، ولم توجد فيها شروط النسخ. فإن قلنا هي نسخ أجرينا عليها أحكام النسخ، وإن قلنا هي بيان لم نلتفت لتلك الشروط. ومن هنا مثلا قال الشافعية، أو من هنا قال الحنفية في قوله وليطوفوا بالبيت العتيق، أن الطواف لا تشترط له النية، لأن النية إنما وردت في خبر واحد في حديث إنما الأعمال بالنيات. ومن ثم فإن القرآن لا ينسخ بأخبار الآحاد، بينما الجمهور يرون أن هذا بيان وأنه ليس من النسخ، وبالتالي اشترطوا في الطواف نية التقرب لله عز وجل. إذا تقرر هذا فلعلنا ننظر لمسائل الإمام الشافعي في كتابه الرسالة في هذا الباب. في أول الباب ذكر المؤلف شيئا من الحكم التي أرادها بمشروعية النسخ، فيفهم من هذا أن المؤلف مقرر ويرى ما يراه أهل العلم من وجود النسخ في الشريعة، وسيأتي أدلة على ذلك. ومن الحكم التي ذكرها المؤلف الرحمة بالخلق والتخفيف عنهم والتوسعة عليهم وثبوت الأجر والثواب لهم. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف ما يقع النسخ به، فعندنا دليل الكتاب وعندنا دليل السنة، وهي منقسمة إلى متواترة وآحاد، فهذه هي التي يمكن أن يقع النسخ عليها. لكن مثلا الاستصحاب أو البراءة الأصلية هذه رفع الحكم الثابت بها لا يعد نسخا، وإنما يعد تقرير حكم جديد. نسخ الكتاب بماذا ينسخ الكتاب؟ قد ينسخ الكتاب بكتاب آخر، ومن أمثلة ذلك في آية المصابرة في قوله إن يكن منكم 100 صابرة إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، نسخت بالآية التي بعدها في قولها الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فهذا نسخ للقرآن بالقرآن وهو محل إجماع. لكن هل يمكن أن يرد حكم في السنة وينسخه الكتاب بحيث يكون الكتاب ناسخا لما في السنة؟ المؤلف يقرر أنه لا يصح ذلك، لأن وظيفة السنة هي بيان الكتاب وتوضيحه، ومن ثم لا يمكن أن يقال بأن الكتاب ينسخ السنة. والجماهير على خلاف هذا القول، قد يستدلون له بحادثة تحويل القبلة، فإن الصلاة كانت إلى بيت المقدس فثبت ذلك بالسنة متواترة، ثم جاءنا في الكتاب قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فهنا نسخ الحكم المتقرر سابقا في السنة بآية من الكتاب، فهذا استدلال الجمهور الذي يخالفون به الإمام الشافعي. والإمام الشافعي استدل بقوله إنما السنة تبع للكتاب ومفسرة له، ومن ثم لا يكون الكتاب ناسخا لها. وأما عكس المسألة فهو في نسخ الكتاب بالسنة، وهذا فيه فرعان: نسخ الكتاب بالسنة المتواترة ونسخ الكتاب بالسنة الأحادية. فأما النسخ بالسنة المتواترة فأجازه الجمهور، والنسخ بالسنة الأحادية منع منه الجمهور. المؤلف يرى أن الكتاب لا ينسخ السنة، وإنما السنة تنسخ بسنة. فلما أوقفه الجمهور على بعض المسائل أو بعض الآيات قال هناك دليل من جنس الدليل الأول ينسخه، عندنا سنة وعندنا كتاب، الكتاب يقول لا ينسخ السنة، والوقائع التي ذكرتموها إنما نسخت سنة بسنة ثم جاءت آية تقرر ما في تلك السنة. وهكذا بالعكس، مسألة نسخ الكتاب بالسنة، يقول إن الله عز وجل يقول ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، فدل هذا على أن الآية لا تنسخ إلا بآية. من أدلته في قوله تعالى قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، قال فدل هذا على أن الكتاب لا ينسخ بواسطة السنة، لا تكون السنة ناسخة للكتاب. لكن الجمهور يقولون في هذه الآية بأن قوله من تلقاء نفسي لا يشمل نسخ الكتاب بسنة نزل بها الوحي، فإن السنة وحي لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى،
واستدل بقوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال: فدل هذا على أن النسخ والمحو إنما يكون من عند الله عز وجل. ولكن هذه الآية ليست في الأحكام الشرعية، وإنما هي في الأحكام الكونية القدرية في القدر. وفيه أن الأقدار التي تسجل في الصحف التي بأيدي الملائكة ينسخها الله ويمحوها. وعنده أم الكتاب، فما في أم الكتاب لا يتغير. ومن هنا نعلم أن تفسير المؤلف لهذه الآية فيه ما فيه، بأن قال: يمحو الله ما يشاء، يمحو فرض ما يشاء. صواب: يمحو ما كتب من أقدار الله في صحف الملائكة. واستدل عليه بقول: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. والسنة ليست خيرا من القرآن ولا مثلا له. استدل بقوله: وإذا بدلنا آية مكان آية. إذن يقول بأن الآية لا تنسخ إلا بآية أخرى. فهذا هو قول المؤلف وقول الجمهور كما تقدم، أن الكتاب قد ينسخ بواسطة السنة المتواترة، لأن السنة وحي من عند الله عز وجل. ومن أمثلة هذه المسألة في قوله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك شيئا إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. نسخت بحديث: لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. وقد يمثلون له بقوله عز وجل: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قالوا بأن هذه نسخت بحديث: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب الجلد والرجم. ولعلنا نأتي لذلك فيما يأتي. قال: وهكذا السنة لا تنسخ بالكتاب، إنما تنسخ بسنة. ويقول: في بعض المواطن قد توجد الآية معارضة لما في الآية لما في الحديث، لكن نسخ الحديث لم يثبت بتلك الآية، وإنما ثبت بحديث جاءت الآية مقررة له. قال المؤلف: ما الدليل على أن السنة لا تنسخ إلا بالسنة؟ استدل له بأن السنة تماثل السنة فجاز نسخها به. ثم عرض لي مسألة وهي تسمى عند العلماء استصحاب النص. من استدل بدليل من الكتاب والسنة هل يصح أن نعترض عليه فنقول: يحتمل أن دليلك منسوخ وبالتالي لا يصح التعويل عليه؟ لو فتح باب الاحتمال بلا دليل لبطلت النصوص كلها، لكن ما يقبل من الاحتمالات إلا ما تأيد بإيش؟ بدليل. ولذلك كونك تلغي دلالة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لاحتمال أن تكون منسوخة هذا غير مقبول. ولو جاز هذا لأبطلت الشريعة كلها بزعم أنها محتملة أن تكون منسوخة، أليس كذلك؟ طيب، هناك جملة قال فيها: وليس ينسخ أبدا إلا أثبت مكانه فرض، إلا أثبت مكانه فرض. هذه مسألة عند الأصوليين يقسمون فيها النسخ إلى قسمين: نسخ إلى بدل، ونسخ إلى غير بدل. المؤلف يقول بأنه لا يوجد هناك نسخ إلى غير بدل، فقال: وليس ينسخ فرض أبدا إلا أثبت مكانه فرض. والذي يظهر أن كلامهم لم يتوارد على محل واحد، فمن قال بأنه لا يوجد نسخ إلى غير بدل قال: إذا ارتفع حكم لا بد أن يثبت حكم آخر، فقد يرتفع الوجوب ويبقى الإباحة. ومن أثبت النسخ إلى غير بدل قال: باعتبار التكليف والفعل، قد يكون هناك أشياء يكلف بها الناس فتنسخ بدون أن يحل محلها فعل آخر، كما نسخ صيام عاشوراء، فهنا الأولون قالوا نسخ الوجوب وبقي الاستحباب فذهب حكم وخلفه حكم آخر، والآخرون قالوا نسخ الوجوب ولم يطالب بغيره، فهنا التفتوا إلى فعل المكلف. ثم أورد سؤالا: هل تنسخ السنة بالقرآن؟ كما تقدم معنا أنه يقول بأن السنة لا تنسخ إلا بسنة مثلها، والقرآن يأتي مقررا للسنة الأخرى. واستدل على ذلك بأنه لو جاز نسخ الكتاب بالسنة لجاز أن يقال في المسائل الجزئية التي حكم بها النبي صلى الله عليه وسلم أنها منسوخة. فمثلا كان نهي عن بعض البيوع مثل المزابنة وبيع الحصات وبيع الأجل والمحاقلة، فقد يأتينا شخص ويقول: ما دام أنه يجوز نسخ السنة بالكتاب فنقول بإباحتها لأنها منسوخة بقوله تعالى: وأحل الله البيع. والذي يظهر أن هذه المسألة متعلقة بشيء آخر، وهو إذا تعارض دليلان أحدهما خاص والآخر عام، فحينئذ هل نقول بملاحظة النسخ كما يقول الحنفية، أو نقول بأنه يجعل مبينا له فنحكم بالخاص في محل الخصوص ونحكم بالعام فيما عدا ذلك؟ إذن عندنا منهجان: الأول منهج الحنفية، والثاني منهج الجمهور. وبالتالي لما ورد قوله أحل الله البيع هذا عام، ولما جاء في الحديث نهى عن بيع الغرر قلنا هذا خاص. فلم نصل إلى القول بالنسخ وملاحظة التاريخ بإمكان الجامع بينهما بكون العام يخصص بالنص الخاص. وهكذا في مسألة الزاني، فإنه في القرآن قال: واللائي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. ثم نسخت هذه الآية بقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لأن هذا إيش؟ رفع للحكم الأول وهو الحبس، كانت الزواني يحبسنا، ثم بعد ذلك أصبحنا إيش؟ يجلدنا. هذا نسخ ولا ليس بنسخ؟ إذن هذا نسخ. النسخ هنا لآية قرآنية بآية أخرى، لكن هذه الآية الأخرى فيها شيء من التخصيص. قال: ومثله في مسألة المسح على الخفين. عندنا آية في القرآن في الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أوجب غسل الرجلين. ثم جاءنا في الحديث جواز الاكتفاء بالمسح على الخفين، فطائفة تقول هذا تخصيص ولا بأس من تخصيص الكتاب بالسنة، وآخرون يقولون هو نسخ. فنلاحظ المتأخر منهما. فهذه مرجعها إلى مسألة كيفية التعامل مع النصوص المتعارضة. الحنفية يقول: ننظر للتاريخ ونجعل المتأخر ناسخا للمتقدم، والجمهور يقولون نحاول أن نجمع بينهما. ومثله أيضا في قوله: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، مع سارق سرق من غير حرز أو أقل من النصاب. في الحديث: لا قطع في أقل من ربع دينار. فهنا هل نجعل النظر الأول إلى النسخ فنجعل المتأخر رافع للمتقدم، أو نقول كهذا منهج الحنفية؟ الجمهور يقولون نحاول الجمع بينهما، ومن أوجه الجمع التخصيص. ثم عقد المؤلف بابا في مسألة مشتملة على جزئيتين فأكثر، فتأتي آية من القرآن فتنسخ إحدى الجزئيتين، ثم تأتي سنة فتنسخ الجزء الآخر. ومثل لذلك بمسألة صلاة الليل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه، إيه ورتل القرآن ترتيلا. ثم جاء في آخر السورة للتخفيف على العباد: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، إلى قول: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فهنا لم يرفع الحكم، فهنا كان قيام الليل واجبا. ثم جاءت الآية بالتخفيف على العباد. طيب في قول فاقرأوا ما تيسر منه يحتمل أن يكون قراءة القرآن من الواجبات، فيكون نسخ من قيام الليل إلى قراءة القرآن، ويحتمل أن يكون هذا على جهة الإشارة لبدله، بالتالي نطلب المعنى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تأملنا السنة وجدنا أن الواجب من الصلوات كم عددها؟ 5 صلوات في اليوم والليلة، وأن ما سواها ليس بواجب، إنما هناك نسخ له، ومن ذلك صلاة الليل. وأورد المؤلف حديث طلحة بن عبيد الله أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الواجب من الصلوات فقال 5 صلوات من اليوم والليلة. حديث الآخر 5 صلوات كتبهن الله على خلقه. ثم عقد المؤلف مسألة في من سقط عنه الواجب لعذر، هل يعد نسخا للحكم في حقه أو لا؟ ومثل لذلك بالمرأة الحائض، فإنها كانت قبل الحيض تصلي، فلما جاء الحيض منعت من الصلاة، هل يعد هذا نسخا؟ نقول لا يعد نسخا. وذكر المؤلف بعض الاستدلالات بحديث الباب، وجاء بحديث افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي في البيت، يقول للحاج هذا على أنها ممنوعة من الصلاة. ثم جاء بمسألة المغمى عليه والمغلوب على عقله، وهؤلاء لا يعد رفع الحكم عنهم من باب النسخ، لأن الشرط أو الحكم مبني على وجود صفته. المغمى عليه هل يقضي الصلوات؟ للعلماء فيه 3 أقوال مشهورة، المالكية والشافعية يرون أنه لا يقضي الصلاة، سواء طال وقت الإغماء أو قصر، هذا من رأيه مالكية والشافعية. الحنابلة يقولون يقضي ولو طالت المدة. من أين نشأ هذا الخلاف؟ نشأ من هل الإغماء جنون وبالتالي تسقط عن الصلاة، أو الإغماء نوم بالتالي لا تسقط عنه الصلاة، لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. الحنفية توسطوا فقالوا إن كان الإغماء ليوم وليلة فأقل، فإن المغمى عليه يقضي، وإن كانت لأكثر لا يقضي. لماذا؟ قالوا لأن أكثر النوم يكون ليوم وليلة، فإذا زاد الإغماء عن هذا المقدار لم نستطع أن نحكم عليه بأنه إغماء. طيب قال والمغلوب على عقله يعني المجنون، فهؤلاء لا يخاطبون وبالتالي رفع الحكم بالنسبة لهم لا يعد نسخا. ثم عقد مقارنة بين الصوم والصلاة فقال: المرأة الحائض تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة، وذلك أن الصوم شهر واحد بخلاف الصوم بخلاف الصلاة فإنها تكرر يوميا. وهكذا استدل بقوله: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. هذه الآية نزلت قبل تحريم الخمر، فاستدل بهذه الآية لما قال حتى تعلموا ما تقولون على أن من لا يعلم ما يقول فإنه لا تصح صلاته، وألحقه في الحكم الجنب. قد تقرر إجماع العلماء أن الجنب لا تصح صلاته إلا بالطهارة، وبالتالي يفرق بين هذه المسألة ومسألة السكران الذي يعصي الله بسكره. مجاب المؤلف مسألة التوجه إلى بيت المقدس، فهنا نسخت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، بالتالي لا يجوز لأحد بعد ذلك أن يقول سأتوجه إلى بيت المقدس. بالتالي نعلم أن ما نسخ فإننا غير مطالبين به ولا يلحق بذمتنا. واستدل عليه بقوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فهنا نسخ، لأن الحكم الأول هو توجه إلى بيت المقدس متقرر بدليل من شرع الله عز وجل، وأورد في حديث قباء أنهم كانوا يصلون فأمروا إلى بيت المقدس فأمروا بأن يقلبوا أنفسهم في صلاتهم. ويستثنى من هذا حالة الخوف بقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. لا يميز جهته ولا يميز، صلي على حسب حاله بالنية، هذا حال المسايفة. وقال ابن عمر عن رسول الله: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. وهكذا في مسألة الصلاة النافلة على الراحلة، ثم أورد المؤلف حديثا آخر في المصابرة: كان الواجب أن يصابر الواحد كم؟ عشرة. ثم نسخ إلى أن يصابر اثنين. فهذا واسع رحمة الله عز وجل، ومثله في قوله: واللائي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا علينا أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذه آية قرآنية، يقول لا تنسخ إلا بقرآن، كما في حديث الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فقوله الزانية والزاني هذا عام يشمل المحصن وغير المحصن. وهكذا في قوله الثيب بالثيب الجلد والرجم، الجلد نسخت عند الجمهور يستدلون عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز ولم يجلده، فهنا نسخت السنة بالسنة، سنة في قلب في قوله ثيب بالثيب الجلد والرجم. وهكذا في قوله فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هنا عدد من البحوث، احصن ما أريد بها تزوجنا أو أنهن أسلمنا أو كنا عفيفات فإذا أحصن، وقول فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب هذا دليل على أن الأمة لا ترجم ويكتفى بجلدها، لأن النصف ما يمكن أن تجعل الرجم له نصف. ومثل في حديث إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ولم يفرق بين كونها مزوجة أو كونها بكراء. والإحصان كما تقدم الاستدلال الإسلام، نعم إحصان الأمة إسلامها. قال والدليل على كوني على تفسير الإحصان بالإسلام الاستدلال بالسنة وبإجماع أهل العلم. فإنه في الحديث السابق لم يقل محصنة كانت أو غير محصنة، وإنما أخذناه من قوله تعالى فإذا أحصنا أي أسلمنا. وهنا تطرق المؤلف إلى مسألة وهي أن الاسم المشترك قد يطلق ويراد به جميع معانيه، مثل لفظة الإحصان هنا فقد يراد بها الإسلام وقد يراد بها الزواج وقد يراد بها الحرية وقد يراد بها غير ذلك. وقال بأن الشواهد اللغوية تستعمل في مثل هذا، فإنك تقول عن الحبس بأنه حصن، واستدل بقوله وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، في قوله لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة، حصن يعني ممنوعة. ثم عقد المؤلف بحثا في النسخ الذي دل عليه السنة والإجماع، تفرقون بين الجملتين النسخ بالسنة والنسخ الذي دلت عليه السنة. واضح لكم الفرق بينهما؟ النسخ بالسنة يعني يكون الناسخ هو دليل السنة، والثاني يتكون السنة دالة على النسخ ولم يكن النسخ بها. وجاء في ذلك بقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ومثل في قوله الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هاتان الآيتان فيهما نسخ. فلما أنزل الله ميراث الوالدين حينئذ قلنا لا تصح الوصية لوالد، فهذه الآية محتملة لأن تثبت الوصية للوالد وللزوج والأقارب. قال والميراث مع الوصايا، فيأخذون بالميراث والوصايا. يمكن أن يكون هذا حكم غير منسوخ، إذن هذا احتمال، لكن وردتنا أدلة أخرى تدل على أن هذا الحكم منسوخ. ثم قال ووجدنا أهل الفتية لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث. هذا الحديث خبر أحد، لكن لم يستدل به لكونه من أخبار الأحد، وإنما لكونه قد قام الدليل عليه، ومن ذلك أن يكون محلا مجمعا عليه. ومثل لذلك بقوله تعالى لا وصية لوارث ولا يقتل مؤمن بكافر. هنا قول لا وصية لوارث تتناقض مع مدلول الآية. وكان حديث لا وصية لوارث ينقله العموم عن العموم ولا يقتصر على الإسناد الواحد. ثم جاء بلفظ لهذا الحديث بإسناد مرسل لم يذكر به الصحابي بلفظ لا وصية لوارث. ومن ثم قال المؤلف بأن حديث لا وصية لوارث يدل على ناسخ قوله كتب عليكم الوصية، فيكون الناسخ سنة وليس، يكون الناسخ هنا قرآن، نعم، وليس سنة مجردة. وقد نقل المؤلف عن طاووس بأن قال نسخت الوصية للوالدين وثبتت للقرابة غير الوارثين. فمن أوصى لغير قرابة لم يجز، هذا رأي من؟ طاووس. والوصية للقرابة ثابتة، وقول لا وصية لوارث يؤخذ منه جواز الوصية لغير الوارث، ولم يفرق بين قريب وغيره. ويدل على ذلك ما ورد أن سعد رضي الله عنه أعتق 6 مماليك فمات سعد بن عبادة فلم يجدوا له مالا إلا ذلك المال، تلك البهيمة. إذن سعد بن عبادة أعتق 6 قبل وفاته فمات ولم يجدوا له مالا من بهيمة ولا من ذهب ولا من فضة غير هذا وهؤلاء المماليك، فأجرى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم قرعة فأعتق 2 وأبقى 4، يعني 2/3. فدل هذا على تفسير حديث لا وصية لوارث، حديث لا وصية فيما فوق الثلث. فجعل العتق هنا في مرض الموت بمثابة الوصية، فلو كانت الوصية للأقارب باطلة لبطلت تلك الوصية التي هي للمماليك. قال المؤلف: وهذا يدل على إبطال الاستسعاء. هناك قول يقول بأن من عنده ستة مماليك فاعتقهم في مرض الموت عتق من كل واحد ثلثه، ويطالب بأن يعمل ليسدد بقية، يسدد قيمة بقية الثلثين. هذا قول فقهي، وهو يخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله مسائل القسم والقرعة، فالحنفية لا يرون استعمال القرعة. الجمهور يقولون يعرفنا ببعض الأحكام عند التزاحم في الحقوق، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ومن أوصاله الميت من قرابة وغيرهم جازت الوصية إذا لم يكن وارثا ولم يتجاوز الثلث. قال: وأحب إلي لو أوصى لقرابته. لهم حق، يعني القرابة غير الوارثين. وقد أحال المؤلف إلى كتابه أحكام القرآن لمعرفة شيء من أحكام الناسخ والمنسوخ. فهذه القضايا التي أوردها المؤلف يمكن أن تكون بمثابة القاعدة لغيرها من القضايا. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بالفرائض التي وقعت جملة ثم يراد بها الخصوص، ولعلنا أن نترك ذلك ليوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. نعم.
قوله في 35: وإنما قلنا هذا استدلالا بالسنة وإجماع أكثر أهل العلم. هل الشافعي يرى أن قول أكثر إجماع
لعلم بحث الإجماع تأتي معنا كأنه إيش؟ يقرب هذا الفهم بكونه فهم الأكثر. نعم. نسخ الحكم الواحد أكثر من مرة. يعني كان الأول الحكم بالحبس، ثم جاءنا الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فجعل الحكم بالجلد. طيب، ثم جاءنا حكم التغريب. حكم التغريب هذا زيادة على النص، والزيادة الجمهور يقولون بأنها ليست نسخا وإنما هي بيان. وكذلك جاءنا حكم الثيب أنه يرجم، فهذا قارنه بقوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، يكون هذا من باب التخصيص. والمؤلف لا يمانع من تخصيص الكتاب بواسطة السنة، فلا يوجد هناك إلا نسخ واحد. طيب، جاء في الحديث: والثيب بالثيب الجلد والرجم. ثم بعد ذلك رجم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجلد، فهنا رفع بعض الحكم. رفع بعض الحكم هل يعد نسخا؟ هو نسخ لي ما رفع فقط، وليس نسخا لي الحكم الأول بتمامه. مثال هذا أوضح منه: في صيام رمضان كان في أول الإسلام يبتدئ الصوم منين؟ بنوم الإنسان في الليل حتى مغرب الغد. ثم بعد ذلك نزل قوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فأجاز الأكل والشرب والجماع بالليل. إذن نسخ جزء العبادة وهو الصوم ما بين النوم إلى طلوع الفجر، فهل هذا يعد نسخا لكلية العبادة أو نسخا لذلك الجزء؟ قلون نعده نسخا لذلك الجزء. نعم يقول هذه الأمثلة التي تذكرونها فيها نسخ للسنة بالكتاب، فيها سنة تقابل السنة الأولى، فالنسخ كان بالسنة والآية أتت مقررة لذلك. ويرى أن السنة وحي، لكنه لا يرى نسخ الكتاب بواسطة السنة، وكذلك لا يرى أن نسخ السنة بالكتاب، لأنه يقول بأن السنة لها وظيفة محددة وهي بيان الكتاب، فلا يصح أن نجعلها بعد ذلك، لا نجعل الكتاب ناسخا لها. ثم لو جعلنا الكتاب ناسخا لها لكان الكتاب تابعا للسنة، والكتاب متبوع وليس تابعا. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.